الله غصه. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام شمال قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمر صحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقائي إن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل بلاده وعلاقاته مع باقي الدول، مضيفا أن تصريحات الأمريكيين الأخيرة بشأن سوريا تكشف نواياهم بالهيمنة على مصير الدول والتدخل في شؤونها. وشدد على أن سوريا يجب أن لا تصبح ملاذا للإرهاب، وثمة إجماع على أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أنه لا توجد أي قوة في العالم تتمكن من التغلب على حرس الثورة، مضيفا أن قوة الحرس هي مصدر قوة للشعب الإيراني. وخلال تصريح أشاد اللواء حسين سلامي باستعدادات وقدرات قوة الحرس واصفا إياها بالموثوقة والقوية وأن مقاتلي على أقصى درجات التأهب والاستعداد. وشدد على أن طهران تدعم جبهة المقاومة لكنها تصنع أسلحتها بنفسها وتقاتل بإمكانياتها، وأن كل ركن من أركان المقاومة يعمل على أرضه وفقا لأهدافه. أكدت مصادر خبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتمشيط مرتفع شارة الحرمون وهو أعلى قمة في جبل الشيخ بالكامل، وثبتت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي. وبحسب تلك المصادر فإن قوات الاحتلال استولت على معدات عسكرية في جبل الشيخ وعلى حطام مروحية إسرائيلية أسقطت في حرب تشرين 73. وكانت دبابات ودوريات مؤللة لقوات الاحتلال دخلت أمس من محور الحميدية في ريف القنيطرة تجاه مركز المحافظة في مدينة البعث جنوب غرب سوريا، تزامنا مع حملات تفتيش ومداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية طالت بعض المنازل والمزارع في قرى الريف الأوسط بهدف إجبار الأهالي على تسليم أسلحتهم. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفى 58 شهيدا و86 جريحا خلال الساعات الماضية. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,317 شهيدا وأكثر من 107,700 مصاب منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحية أكثر من 50 شهيدا وجريحا كلهم مدنيون وأطفال ونساء. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود ترافقهم طائرات الكواد كابتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. هذا وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد المخيم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتكررة. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
متواصلة هي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بكل شراسة، ويستمر الاحتلال ليل نهار باستهداف المدنيين في كل زاوية من قطاع غزة المحاصر جوا وبحرا وبرا، ضاربا بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية ومنتهكا كل قوانين حقوق الإنسان، حتى أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تسلم من جرائمه. فقد أمرت قوات الاحتلال بإغلاق وإخلاء مستشفى كمال عدوان الذي لا يزال يعمل جزئيا في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة، مما أجبر الطاقم الطبي على البحث عن طريقة لإجلاء مئات الجرحى والمرضى والموظفين بأمان، حيث تعرض المستشفى ولا سيما قسم الرعاية والحضانة ومحيط المستشفى للقصف الإسرائيلي المباشر دون سابق إنذار.
بالخصوص اليوم نحدثكم عن مستشفى كمال عدوان التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة، حيث طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف، طائرات الكواد كوبتر تقوم بإطلاق النيران على ساحات المستشفى، روبوتات المتفجرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المستشفى، واستهداف الطواقم الطبية. والآن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجبر طواقمنا الطبية على إخلاء هذه المستشفى وإجلائها إلى مستشفى الإندونيسي التي هي بالأصل خرجت عن الخدمة بتدمير الاحتلال الإسرائيلي لمولدات الكهرباء، وكذلك تدميره لمحطة توليد الأكسجين وخزانات المياه التي يعني نريد أن يعني نستخدمها. لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع هذه الخدمة أن تنتقل لهذه المستشفى بمنعه خدمة الإسعافات والطوارئ في داخل شمال قطاع غزة على مدار 70 يوم. الآن لا يوجد خدمة للإسعافات، فكيف بنا أن نخرج طواقمنا الطبية من مستشفى هي بالكاد تعمل وتقدم الخدمة الطبية وإن كان بالإسعاف الأولي إلى مستشفى غير موجود فيها أصلا لا خدمة ولا طواقم طبية ولا شيء من حياة في داخل هذه المستشفى؟
واستشهد وجرح العشرات من الفلسطينيين منذ فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ووصلت جثامين 5 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس، واستشهد مواطنان وأصيب 19 آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين بمنطقة مواصي في مدينة رفح جنوب القطاع، كما استشهد 2 وأصيب آخرون في قصف معاد استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس.
أعلنت كتائب القسام أن مجاهدية تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهيا. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجهزوا على أفراد القوة الصهيونية من مسافة صفر، ثم تمكنوا من اغتنام أسلحة محرر وعددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل. قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن كل ساعة في غزة يقتل فيها طفل ولا يمكن تبرير قتل الأطفال. وأشار لازاريني إلى استشهاد 14500 طفل في غزة منذ بداية العدوان، لافتا أنه لا ليس أرقاما بل هي حياة انتهت قبل أوانها. شهدت الضفة الغربية فجر اليوم مواجهة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي شنت حملة اعتقالات واسعة، فقد أصيب 3 شبان في مخيم قلنديا شمال القدس خلال مواجهة مع قوات الاحتلال، فيما جرى اعتقال أكثر من 25 شابا فلسطينيا من بلدة تجوع شرق القدس. وفي مخيم الفوار شمال الخليل احتجزت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشبان والأطفال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في شمال قطاع غزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن،
مع القرآن نحيا.
الكلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفداء. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن. أحبتي، كما تعلمون برنامج صدى القرآن هو مجلة قرآنية يأتيكم كل يوم اثنين في مثل هذه الساعة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حلقتنا في هذه الليلة هو النساء في القرآن. نستطلع في هذه الحلقة الآيات التي ذكرها القرآن الكريم حول النساء، وما هي رؤية القرآن بشكل عام حول النساء، هل هي سلبية أم إيجابية، وما شابه ذلك من مواضيع مختلفة حول النساء في القرآن. وأما أرقام هواتفنا فهي كالتالي: مكرر 2-013-768 2-013-8-4-8 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 0-9-8-2-1 ورقمنا على الواتساب 0-9-8-9-3-7-9-4-2-4-3-1 وأما موقع إذاعة طهران العربية فهو arabicradio.ir. أحبتي، لا شك أن الحديث عن مكانة المرأة في المجتمعات والأديان والحضارات المختلفة هو موضوع طويل لا يسمح لنا مثل هذا البرنامج المختصر التطرق إليه بشكل كامل مع كل ما به من جزئيات، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. سوف نتطرق لهذا الحديث بما يسمح لنا وقت هذا البرنامج. مستمعينا الأفاضل، هناك من يدعي أن الإسلام ظلم المرأة وجار عليها وصادر حريتها وحال بينها وبين حقها في أن تعيش كمثيلاتها في النسوء من نسوة الأخريات من أتباع الحضارات الأخرى، وهناك من اتهم الإسلام وأدانه حتى قبل أن يتحرى ويتبين من براءته، وراح يسيء إليه بدعوى ظلم المرأة بدون دليل ولا منهج علمي موضوعي. ومن جانب آخر تجد من ينفي كل ما نسب إلى الإسلام من شبهات تجاه المرأة ويقول عكس كل ما قيل سابقا، وأن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها. ولكي نتعرف على مكانة المرأة في الإسلام ومن خلال آيات القرآن الكريم، بداية سنستعرض وبشكل مختصر على مكانة المرأة في مختلف الحضارات والأديان وكيف تتعامل المجتمعات المختلفة مع المرأة، وبعد ذلك نستعرض نظر الإسلام حول المرأة ومكانتها، وذلك من خلال آيات الذكر الحكيم. أشكركم مقدمة على حسن المتابعة. لدينا المحطة الأولى وهي نشاطات قرآنية نستمع إليها ونعود لنبدأ حديثنا حول النساء في القرآن. هذا هو برنامجكم القرآني صدى القرآن.
نشاطات القرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم. تكريم دولي لدار القرآن بالعتبة الحسينية في مؤتمر الأربعين بإيران. ضمن فعاليات مؤتمر الأربعين الدولي الذي نظمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع الماضي بمشاركة 14 دولة عربية وإسلامية، حققت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة حضورا لافتا أثمر عن تكريم رئيس القسم في المجلس الأعلى للقرآن في إيران. وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني وسام نذير الدلفي: هذه المشاركة جاءت استجابة لدعوة كريمة من لجنة الأربعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث عكست الجهود الكبيرة التي تبذلها دار القرآن الكريم في تنظيم العمل القرآني خلال الزيارة الأربعينية.
كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
الباحث الهولندي فان بومل عمل على نقل مفاهيم القرآن إلى الجيل الجديد. عمل الكاتب والمفكر الهولندي عبد الواحد فان بومل بعد اعتناقه الدين الإسلامي على نقل المعاني القرآنية إلى الجيل الجديد في هولندا باستخدام لغة عصرية. يقول فان بومل حول ترجمة القرآن الكريم: إن القرآن لا يمكن ترجمته، يمكننا أن نقترب مما يعنيه، لكن الترجمة الحرفية لا تقترب أبدا من التجربة الأصلية لتلاوة القرآن، ويكاد يكون من المستحيل ترجمة الاستعارات القرآنية. ويرى فان بومل أن أي ترجمة لنص القرآن الكريم من العربية إلى الهولندية يجب أن تكون معبرة ومفيدة، ويجب فهم النص في السياق المحدد للزمان والمكان المعاصرين، ولا ينبغي أن تكون كلمات سور القرآن ذات معنى لأطفال القرن الحادي والعشرين في هولندا فحسب، بل ينبغي أيضا أن يدرس لهم تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وآله وحياة الأنبياء عليهم السلام قبله.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياة
تنظيم نهائيات الجائزة الوطنية الإيطالية في حفظ القرآن وتلاوته. نظمت مؤسسة الكونفدرالية الإسلامية بتنسيق مع الفدراليات التابعة لها بمدينة ميلانو الإيطالية، نظمت النسخة الثالثة من المسابقة الوطنية الإيطالية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. وشهدت المسابقة القرآنية التي أقيمت صباح يوم السبت 21 ديسمبر عام 2024 بمقر الندوات ببلدية رو بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو وعددا من الشخصيات البارزة على رأسها عمدة المدينة، ومشاركة الحفاظ والقراء الفائزين في المباريات الإقصائية التي نظمتها بكل ربوع إيطاليا. ومن ضمن أهداف هذه المسابقة هي تشجيع الأطفال والشباب المسلمين على الاهتمام بالقرآن الكريم وعلى حفظه وتلاوته، وأيضا التشجيع على التمكن من حفظ القرآن الكريم عبر تطبيق قواعد تجويده.
نعم أحبتي، استمعنا وإياكم إلى أهم أخبار القرآنية خلال الأسبوع الماضي والأيام الماضية في محطتنا نشاطات قرآنية. وموضوعنا كما ذكرته لكم في بداية الحديث هو النساء في القرآن. قبل أن نستطلع الآيات ورأي القرآن الكريم ودين الإسلام الحنيف حول النساء، ذكرت لكم أننا نريد أن نلقي نظرة مختصرة حول تعامل ونظرة ورأي الحضارات السابقة عن المرأة وعن النساء بشكل عام، وبعدها إن شاء الله سندخل في صلب الموضوع وهو الآيات القرآنية حول النساء. في الحضارة الأغريقية كانت المرأة عند الأغريق محتقرة مهانة، حتى أنهم أسموها رجس من عمل الشيطان، وكانت كالمتاع تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث وحق التصرف في المال، وكانت في غاية الانحطاط. وقد قال عنها أشهر فلاسفة الأغريق أرسطو طاليس إن المرأة رجل غير كامل، وقد تركتها الطبيعة في الدرك الأسفل من سلم الخليقة. وهو القائل أيضا أن المرأة للرجل كالعبد للسيد والعامل للعالم والبربري لليوناني، وأن الرجل أعلى منزلة من المرأة. أما عن وضع المرأة في الحضارة الرومانية فقد كان سيئا جدا، فقد اعتبر الرومان أن المرأة متاعا مملوكا للرجل وسلعة من السلع الرخيصة يتصرف الرجال فيها كيف يشاءون، وكان يعتبرها الرجال شرا لا بد من اجتنابه وأنها مخلوقة للمتعة، وكان الرجل يملك مالها فهي في نظره ونظر المجتمع الروماني كله مخلوقة لا قيمة لها. وأما في إنجلترا كانت تباع المرأة في الأسواق بثمن بخس لأنها ثقلت بتكاليفها على الكنيسة التي تؤويها، كما بقيت المرأة إلى السنة 1882 محرومة من حقها الكامل في ملك العقارات وحرية المقايضة، وفي بلغراد بيعت النساء بالميزان، وكان ثمن الزوجة التي تزن 100 رطل أو 120 رطلا لا يزيد عن 28 شلنا. وفرنسا أيضا لم تكن هي الأخرى أفضل في تعاملها مع المرأة من جاراتها، فقد قرر فيها مجمع ماكون الذي عقد سنة 586 ميلادي أن المرأة إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل، وتخلو روحها من الروح الناجية من عذاب جهنم ما عدا أم المسيح. أما اليهود فقد صبوا جام غضبهم على المرأة، فكانت عندهم سلعة خسيسة رخيصة تنتقل بين أحضان الرجال بطريقة غاية في الشذوذ، كما جعلوها هي الخائنة والمتمردة والكاذبة والذليلة. وأما العرب في الجاهلية فكانوا ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاءوا، وقد حرموها من الميراث، وكان العرب يقولون لا يرثنا إلا من يحمل السيف. وقد كانت المرأة مصدر عار عند العرب، فقد كان أحدهم إذا ولدت زوجته بنتا ضاق ذرعا واستشاط غضبا، وقد كان وأد البنات منتشرا بشكل كبير بينهم، وتعلمون أن الوأد هو دفن المولودات الإناث وهن على قيد الحياة. وما تحدثنا وذكرناه عن وضع المرأة المأساوي في هذه اللحظات في تلك الحضارات السالفة الذكر غيض من فيض أحبتي، وقد اختصرنا الكثير الكثير. أما الإسلام وسنتحدث عن الإسلام وآيات القرآن الكريم التي ذكر فيها شأن المرأة وكرامة المرأة، ولكن بعد هذا الفاصل.
تحياتي لكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أقول بالواقع نجد أن القرآن الكريم عرض الكثير من شؤون المرأة في آياته، والجميل في ذلك نجد أن سورة كبيرة في القرآن الكريم باسم سورة النساء، وهذا إن دل على شيء طبعا فإنه يدل على أهمية المرأة في الإسلام والقرآن، وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام، وإنها مكانة لم تحظى بها المرأة لا في شرع سماوي سابق ولا في قوانين بشرية. فللمرأة كرامتها الإنسانية في القرآن الكريم، وقد جعلها الله أو قد جعل الله الرجل في الخطوة الإنسانية، يعني جعل المرأة والرجل في نفس الخطوة الإنسانية الرفيعة، حينما كانت في الأوساط المتحضرة والجاهلية مهانة وضيعة القدر لا شأن لها في الحياة كونها لعبة الرجل وبلغته في الحياة. فجاء الإسلام وأخذ بيدها وصعد بها إلى حيث مستواها الرفيع. فنجد القرآن قد عرض الحفاظ على حقوق المرأة وكرمها وجعل لها مكانة رفيعة. وشكرا لكم عذراء الموسوين من العراق.
نعم، الشكر الجزيل لأختنا عذراء الموسوين من العراق على ما أتحفتنا به من مشاركة حول موضوع البرنامج وهو النساء في القرآن، ونستطلع مكانة المرأة بشكل عام في القرآن الكريم. ذكرنا لكم بعض آراء وما كان يتعامل به وتتعامل به الحضارات الماضية مع المرأة، وأما الإسلام الذي يتهمه القاصي والداني فهو الوحيد الذي صان المرأة وحفظ لها كرامتها وأعلى من شأنها، فقد جاءت النصوص الشرعية جميعها لتؤكد على أهمية احترام المرأة وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها والحط من قدرها. معنا على الخط الباحثة الإسلامية سمحت الأستاذة أم فرقان الحكيم، أرحب بها أجمل ترحيب. سلام عليكم حاجة أم فرقان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظكم. أستاذة أم فرقان، استطلعنا في بداية الحلقة آراء وما كان يتعامل به وتتعامل به الحضارات الماضية مع المرأة والنساء بشكل عام، وأما عن الإسلام نريد أن نتعرف ونستعرض رأي الإسلام من خلال آيات القرآن الكريم. يعني من الأفضل أن نستفيد من آيات القرآن الكريم حول رأي القرآن، رأي الإسلام حول النساء بشكل عام، هل هو رأي سلبي أم إيجابي؟ كيف يتعامل القرآن مع النساء؟ وهل ساوى بين النساء والرجال بين حقوقهن؟ هل هناك مساواة أم عدالة؟ هذه المفاهيم نريد أن نتعرف عليها من خلال برنامجنا. أتحفينا أستاذتي الكريمة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما نعلم أنه الإسلام جاء في بيان حقوق المرأة ورفع من مكانة المرأة اللي خالفت كل الشرائع السابقة التي كانت يعني خلاف ما جاء به الإسلام، اللي بالواقع هو الذي رفع مكانة المرأة وبين مكانة المرأة، المرأة كبنت، المرأة كزوجة، المرأة كأم، وهكذا نجد يعني القرآن بين مكانة المرأة. بالذات أيضا نجد أن القرآن الكريم بين أن الذكر والأنثى أمام الواجبات الإلهية وأمام التحذير من الارتكاب للمعاصي هم على حد سواء، كما بين ذلك القرآن في العديد من الآيات في قوله عز من قائل وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقوله كذلك تبارك وتعالى أن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم. ما معنى الآية؟ كل نجد دائما يذكر أنه الجنسين هم أمام التكليف الإلهي على حد سواء بالواقع. فإذا نجد أنه الله تبارك وتعالى ما أجحف المرأة حقها وحفظ لها حقوقها، بل إن الإسلام جاء ببيان حقوق المرأة في شتى الجوانب الحياتية، حقها يعني حق المرأة بالتملك، حقها بالانتخاب، حقها بالترشيح، حقها في انتخاب الزوج، حقها بالأمور العبادية والسياسية كذلك على صعيد سواء في انتخاب الشخصية السياسية وهكذا. كما يبين القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فدائما القرآن بين مكانة المرأة ونظر إليها المرأة إنها كإنسانة قبل أن تكون كأنثى. ولذلك نجد حتى النبي صلى الله عليه وآله أيضا وضح ذلك حينما قال النساء شقائق الرجال. وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على مكانة المرأة. ولذلك نجد يعني الإسلام جاء في وقت اللي كانت بالجاهلية الجهلاء التي تمتهن المرأة، المرأة كبنت، المرأة كزوجة، المرأة كأم، ما كانت لها تلك المكانة. يعني هذه الطفلة الوليدة التي تولد وتؤد كونها فقط كونها أنثى. لذلك نشوف القرآن الكريم واضح في تلك الآيات، يقول عز من قائل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
نعم.
يعني نجي حتى لما نرجع للتفسير يقول أنه يوم القيامة هذا يكون السؤال، لم يوجه السؤال للوائد الذي قتل البنت الذي قتل الوليدة، وإنما يوجه السؤال للموءودة. لذلك شوفوا الآية تقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كأنه هذا الوائد لم يكن له شأن، ودليل على يعني أنه يعني لم تكن له مكانة. لذلك يوجه هذا السؤال لهذه الطفلة، لهذه الوليدة التي وُلدت وقتلت مجرد أن ولدت وجاءت إلى الحياة الدنيا، وُلدت لأنها بنت. فلذلك نشوف النبي كان يؤكد على مكانة البنت، يؤكد على مكانة الزوجة، يؤكد على مكانة الأم. اللي الكثير من آيات القرآن تبين هذا في أنه يعني الجنسين الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، الفتاة والفتاة متساوين أمام الأوامر الإلهية، وموجه إليهم الطاعة لأوامر الله تبارك وتعالى والابتعاد عن المعاصي. فبالتالي نشوف أنه المرأة إلى هذه المكانة العظيمة اللي بينها الإسلام وبين مكانتها واللي رفع من شأنها، واللي جدا واضح نشوفها من خلال الروايات الواردة عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله منذ بدء الرسالة أول ما النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل إلى المسجد الحرام كان يصلي إلى الكعبة المشرفة، يصلي خلف أمير المؤمنين عليه السلام وخلفهما السيدة خديجة سلام الله عليها. فلذلك نشوف أنه المرأة لها هذه المكانة. ولذا نشوف يعني السيدة خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين ما كانت لها من مكانة جلية وواضحة في قلب النبي صلى الله عليه وآله. خطاب الله تبارك وتعالى كذلك السلام على السيدة خديجة كما كان يأتي الأمين جبرائيل ويبلغ الرسول صلى الله عليه وآله ويقول إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أبلغ عني خديجة السلام، فكانت تقول الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. دليل هذا على مكانة المرأة. لذلك نشوف لما جاء الإسلام رفع من مكانة المرأة التي كانت تعد متاع، المرأة التي كان حينما يتوفى الزوج ولديه أكثر من زوجة يستولي بعد الزوج الابن الأكبر فيضع يد على نساء والده، فمن كانت إذا كانت جميلة تزوجها كما تذكر الروايات، وإذا لأنه كان يضع يد عليها فما كانت تستطيع أن يعني أن هي تتصرف كما يجب عليها ذاك. لذلك نشوف القرآن الكريم بين أنه فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، بينما نجد أنه كما ذكرنا في الجاهلية كان الولد أو الابن يتزوج زوجة أبيه إذا كانت جميلة وأعجبت. واللي بينها القرآن الكريم اللي عبر عنه بزواج المقت، يعني الزواج الذي يبغضه الله تبارك وتعالى نعم في أن يتزوج من زوجة أبيه. فلذلك نشوف الإسلام دلنا خلى مكانة للمرأة في اختيارها، في أنه كونها إلى حق أن تملك. لا، ليست المرأة متاع للرجل وما كان للمرأة هو للزوج، لا، هي لديها الحق في التصرف بأموالها، إلى الحق في الاختيار، إلى الحق في الانتخاب، إلى الحق في التملك كذلك، أن تملك المرأة، ليست هي متاع كسائر المتاع. لذا نجد الإسلام كلش بين مكانة المرأة. لكن لذا نجد مثلا من يشكل على الإسلام، وهذه فد أمور يعني مقصود من أدها هي محاربة الإسلام ونبي الإسلام والقرآن الكريم، حينما نجدهم مثلا يقولون أنه المرأة مظلومة بالإسلام لأن الله تعالى جعل لها جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
اللي بين القرآن.
أردت أن أسأل هذا السؤال أستاذتي الكريمة، هو أن البعض مع الأسف يعني يطرح هذه الشبهات ويستدل ببعض آيات القرآن الكريم. يعني ما هو الجواب؟ يقول البعض يقول وللرجال عليهن درجة، أو مثلا الآية التي تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني يطرحون هذه الشبهة وهذه النظرة الدونية إذا صح التعبير للنساء وللمرأة بأنها دون الرجل. ما هو كيف نجيب على هذه الشبهة؟
يعني بالواقع هذه نظرة نستطيع أن نقول نظرة قصيرة وغير صحيحة، لأنه لم يفهم الإسلام ولم يفهم القرآن الكريم. يعني قضية أنه يشكل على أنه ليش القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعتبر هذا نعم امتهان للمرأة. لا بالعكس، ولكن إذا نرجع نجد أنه المرأة بالعكس كرمها الإسلام في هذا الموقف، لأنه إذا كان الابن من بعد الأب بعد ما يتوفى يجب عليه إعالة المرأة، سواء كانت زوجة أو كانت أخت أو كانت أم، يجب عليه إعالتها. فما كان يأتيها من الميراث هي تصرفها على نفسها وليست مسؤولة في الإنفاق.
يعني الميراث يكون ملكها ولها الحق أن تتصرف بها كيف تشاء.
نعم، تتصرف كيف ما تشاء، ولكن الابن يجب عليه هو الذي ينفق على البنت وعلى الأم. تلاحظون، فلذلك وما يأخذ راح ينفق بالتالي. وإذا نجد ليست فقط هذه الآية، نجد في آيات أخرى بين القرآن الكريم الرجل والمرأة على حد سواء بالميراث، حينما يبين القرآن ولوالديه لكل منهما السدس، هنا ساوى في العطاء للأم وكذلك للأب. وفي بعض الأحيان الزوجة تأخذ أكثر، وهذا يعني بين القرآن في تفاصيل جدا واضحة. ولكن من باب أنه القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء، لا يعني التسلط ولا يعني التملك ولا يعني أن هو الذي يعني يكون مسؤول عن المرأة يحركها كيفما يشاء، وإنما المراد من القيومية هو أنه يقوم بواجباتها، أنه لابد عليه أن يقوم بهذه الواجبات. فمن واجبات الزوجة على الزوج أن يوفر لها السكن والمسكن والمطعم والملبس، هاي مطلوبة من الرجل، ويجب عليه الإنفاق على المرأة حتى لو كانت المرأة غنية ولو لديها أموال بلقيس. إذا نجد هنا ما كان بإجحاف لحق المرأة، بالعكس. إذن هذه القوامية لا تعني التسلط على المرأة أن يأمرها كيف ما يريد. نعم، يجب على المرأة أن تطيع،
بل من الممكن أن يكون المعنى القيام بما أوجبه الله عليه بخدمة ما يكفله من
أن يقوم بخدمتها بواجباتها، يوفر لها الأمور اللي مثل ما ذكرناها. هذا معنى القيومية، وليس معنى ذلك التسلط على المرأة.
أحسنتي، شكرا جزيلا.
لما أنفقوا من أموالهم باعتبار هنا عندنا بذل المال بالمهر، لذلك نجد هذا أيضا تكريم للمرأة. أن المرأة يبذل لها المهر. أحسنتي. بينما ولا يجب على المرأة هي، بينما المهر على الزوج أن ينفق سواء كان مقدم أو مؤخر، مهما كان هذا المقدار كثير أو قليل يجب عليه أن يعطي المهر. وهذا دليل من يعني مكانة المرأة ومنزلتها، باعتبار المرأة مطلوبة والرجل هو الطالب. لذلك حينما يتقدم لخطبتها وللزواج منها لابد له أن يبذل المهر. فإذا هذا كله فيه رفع مكان المرأة، بيان مكانة المرأة ومنزلة المرأة.
أحسنت، شكرا. شكرا أستاذة الحاجة أم فرقان الحكيم الباحث الإسلامي، كانت معنا من طهران. كما لا يفوتنا أن المناسبة الجميلة التي مرت بنا يوم أمس، ولاية السيدة الزهراء سلام الله عليها واركها لكم ولكل نسائنا وبناتنا وأمهاتنا، وأسأل الله أن يوفقنا أن نسير على خطاها والتمسك بسيرتها إن شاء الله، وأن تكون شفيعتنا إن شاء الله في الآخر. إنه سميع مجيب.
بدورنا نبارك لكم وللمستمعين الأكارم هذه الذكرى العطرة، ولادة سيدة الجنان سلام الله عليها الزهراء، التي أيضا ذكرت في القرآن الكريم، ولذلك الله تعالى مدح النساء كذلك في القرآن الكريم في العديد من الآيات، حتى غير المؤمنة مدحها القرآن حينما يبين رجاحة عقلها بالنسبة مثلا لبلقيس، امرأة كانت مشركة كانوا يعبدون الشمس، ولكن حينما أشارت على قومها لما بعث إليهم سليمان عليه السلام بالكتاب ائتوني مسلمين، استشارتهم. نعم، فقالت قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس عظيم والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. نعم، نجد بالتفسير يقول قال وكذلك يفعلون، لم تكن هذه كلمة بلقيس، وإنما الله تعالى أية قولها وكذلك يفعلون، ليس قول بلقيس، وإنما الله تعالى بيّن هذا بالرغم من أنها امرأة مشرتة، ولكن الله تبارك وتعالى بين رجاحة عقلها، كما بين مثلا مكانة السيدة آسيا. وإن لم تذكر امرأة بالقرآن باسم، فقط السيدة مريم
سلام
الله عليها، ولكن باقي النساء كان كناية واضح. أما مثل يقول نعم كما ذكرنا امرأة فرعون، أو مثلا ذكر بنات نبي الله لوط، أو غيرهم من النساء اللي الله تعالى بينهم، والصديقة الكبرى فوق كل النساء سلام الله عليها التي ورد ذكرها بالتفاسير كما نجد واضح في آية التطهير وآية المباهلة وسورة الكوثر اللي بينت مقام الصديقة الكبرى.
جزئيات كثيرة وتفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، وللموضوع صلة إن شاء الله سنكمل الحديث حول هذا الموضوع. نعدكم ونعد مستمعينا الأفاضل إن شاء الله في الأسبوع القادم حول هذا الحديث، حول هذا الموضوع في جزئيات كثيرة وآيات كثيرة حول المرأة والنساء وحول السيدة الزهراء سلام الله عليها. ولا يكفي هذا وقتنا المحدد في البرنامج مع الأسف. الشكر جزيل لكم أستاذ الحاجة فرقان الحكيم، ونرجو أن تكوني معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم أيضا لنكمل الحديث حول هذا الموضوع. شكرا شكرا لكم،
موفقين، شكرا جزيلا لكم.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زلنا معكم أحبتي في برنامج صدى القرآن، لدينا مشاركة من الأخت وسن حسن من العراق، نستمع إلى هذه المشاركة وإياكم.
تحياتي لجميع الكادر والمستمعين، ونشكركم على هذه المحاور. طبعا أقول أن الآيات كثيرة التي تتحدث بخصوص المرأة، هذا لأن الإسلام كرم المرأة حيث جاءت في الآية الكريمة وآتوا النساء صدقاتهن، وآيات كثيرة تتحدث بشأن المرأة، هو أغلبها تتحدث عن أنصاف المرأة وحفظ كرامتها وتحريرها من ظلم الجاهلية وضلالها. وقد تعرض القرآن للكثير من شؤون المرأة، وهذا دليل على مكان المرأة في القرآن. وشكرا وسن حسن من العراق.
نعم، الشكر جزيل لأختنا وسن حسن من العراق والتي شاركت معنا في البرنامج، وهي من البيت وأصوات الأطفال تمتزج مع كلماتها، وهذا هو جميل. نشكرهم ونشكر بقية الكرام المستمعين الأفاضل الذين يتابعون برنامجهم وهذه المجلة القرآنية صدى القرآن. لدينا محطة أخرى أحبتي وهي أصوات خالدة، نتعرف من خلالها على كبار عالم تلاوة القرآن الكريم، وفي هذا الأسبوع وفي هذه الحلقة سنتعرف على الأستاذ المرحوم كامل يوسف البهتيمي. تعالوا معا لنتعرف على نبذة من حياة هذا الأستاذ، ونستمع إلى بعض آيات القرآن الكريم التي تلاها في حياته.
أصوات خالدة. الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة.
ولد الشيخ كامل يوسف البهتيمي في عام 1922 بعزبة إبراهيم بك في بهتيم، حفظ القرآن في كتاب القرية، فوالده كان مقرئاً ومحفظاً لكتاب الله حتى صار هو الوريث بعده.
إليه يرد المستقبل.
أتم الشيخ البهتيمي حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وجرى إسناد وظيفة قارئ القرآن الكريم له بمسجد قرية الحمراء ببهتيم، وفي الوقت نفسه يرفع الأذان للصلاة فارتبطت الناس به وداع صيته. اتسعت آفاق شهرة الشيخ كامل يوسف البهتيمي في عام 1937 عندما ساقه القدر لفرصة ذهبية، إذ كان يقرأ في سرادق عزاء وتصادف وجود الدكتور أمين زاهر في بهتيم، والذي أعجب بصوته فعرفه على الإذاعي الشهير محمد فتحي الذي ساعده في أن يشق طريقه عبر الإذاعة المصرية، ثم تلقنته إذاعة فلسطين ثم محطات لندن وسوريا ودلهي بالهند وغيرها من الإذاعات العربية والعالمية. رحل الشيخ كامل يوسف البهتيمي وترك تراثا غنيا، فقد سجل نصف خاتمة المصحف المرتل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويوجد بالإذاعة أرشيف من تلاواته للمصحف، وقد فارق الحياة عن عمر ناهز 47 عاما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محبتي. كنا معكم في صدى القرآن حتى الأسبوع القادم وحلقة جديدة من هذا البرنامج. دمتم في ألف خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر